بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من آداب الصلاة التي يحسن بالمسلم أن يتأدب بها في صلاته حتى يعظم أجره وثوابه عندما يؤدي هذه الصلاة. وهذه الآداب منها ما هو ركن من أركان الصلاة وواجب من واجباتها، ومنها ما هو مستحب يستحب للمصلي أن يأتي بهذه الآداب. وكان آخر ما وقفنا عنه الحديث عن السجود، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من سجوده رفع من سجوده فجلس بين السجدتين، وكان صلى الله عليه وسلم يكبر حين يرفع من سجوده عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أدب قد تحدثنا عنه سابقا، وهو أن التكبير يكون عند الانتقال من الركن. فبعض الناس هداهم الله يكبر عندما يصل إلى الركن، فمثلا إذا أراد أن يركع يركع ثم يكبر عندما يصل إلى ركن الركوع، وهذا يكون ظاهرا جليا، خصوصا إذا أراد أن يسجد فيسجد فعندما يقترب من الأرض يكبر، وهذا خطأ. والصحيح أنه إذا أراد أن ينتقل إلى الركن يبدأ أولا بالتكبير مع الانتقال. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما علمه إلى أن قال في ذكر السجود: حتى يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حين يستوي قاعدا. فهذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك علم المسيء صلاته. ثم إنه صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها مطمئنا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى. وكان عليه الصلاة والسلام ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعها القبلة. فهذه هي صفة جلسة النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقعي، والإقعاء أن ينصب عقبيه وصدور قدميه ويجلس على الأعقاب، ولعل هذه الصورة لا تتضح إلا من خلال التفصيل العملي. فينصب رجليه وبمقعدتيه يجلس على عقبيه، وهذا الإقعاء مأذون به في هذه الحال فقط. فهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانا، وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن بين السجدتين حتى يرجع كل عضو إلى موضعه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتم صلاة حتى يفعل ذلك. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. فهذا الموضع من مواضع الصلاة لعل كثير من الناس يستعجل فيه. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيله أحيانا، وأحيانا يمكث صلى الله عليه وسلم في هذا الركن من الطول حتى يقول القائل قد نسي. وهناك أذكار يستحب للمسلم أن يقولها في هذا الركن، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. فهذا ذكر من الأذكار فيما بين السجدتين، وهذا الذكر روي من أحاديث، بعض أهل العلم يضعف هذا الحديث وبعضهم يحسنه، وأصح من أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أي يكرر مثل هذا الذكر في هذا الموضع. وفي الحقيقة عندما يتأمل المصلي هذا الموقف العظيم وهذه الجلسة وهو يدعو بمثل هذه الأدعية، يدعو بأن يغفر الله جل وعلا له، يدعو بأن يرحمه الله جل وعلا، أن يجبر كسره وأن يرفعه وأن يرزقه الهداية وأن يرزقه العافية، كلها أذكار عظيمة تشتمل على مصالح للعبد تنفعه في آخرته وأيضا تنفعه في دنيا، فالعافية في البدن والسلامة وجبر النقص الذي يكون عنده، كل هذا لا شك أن فيه أنس وسعادة المصلي في حياته، ونيله مغفرة الله جل وعلا ورحمته وهدايته، هذا فيه نفع للعبد في آخرته. فانظر إلى هذا الذكر اليسير على قصره وقلة ألفاظه، لكنه اشتمل على ذكر الرزق وذكر الهداية وذكر العافية وكل ذكر الجبر ما يكون فيه من نقص، كل هذه مصالح له في دنيا، ورحمة الله جل وعلا ومغفرته وهدايته ورفعته له في الآخرة، كلها مصالح حصلها العبد في آخرته. فلذلك عندما يتأمل المصلي مثل هذه الأذكار في صلاته يعلم أن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأدعية وأجمع الأدعية. والدعاء الثاني هو سؤال الله جل وعلا المغفرة، ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ولا شك أن هذا أيضا فيه تضرع العبد وكثرة طلبه الاستغفار، وهذا يدل على افتقاره بين يدي ربه تبارك وتعالى وهو يصلي في مثل هذا المقام. إذن المصلي يستشعر مثل هذه المعاني ويتأدب بمثل هذه الآداب فيأتي بها ويمتثلها حتى يعظم أجره وثوابه في صلاته وينال الخشوع في هذا الموقف العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صلاتنا وأن يجعلنا فيها من الخاشعين المنيبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.